أهلا وسهلا في حلقة جديدة من بودكاست معنا. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور الباحث العراقي من جامعة كوبنهاجن فنر الحداد. موضوع هذه الحلقة شائك وحوله آراء كثيرة ومتنوعة، مسألة الطائفية والانتماء الوطني في السياق العراقي. هذا موضوع حلقتنا، وستناول هذا الموضوع من عدة زوايا تاريخية واجتماعية وثقافية. مرحبا أستاذ فنار، شرفتنا في هذه الحلقة.
حياك الله.
مبسوطين جدا بحضورك. حابب نبدأ معك لأنه هذا موضوع كما قلت شائك وحوله آراء متنوعة. نبدأ من مسألة تأسيس الدولة العراقية قبل ما نبدأ الحديث عن البعد الإشكالي لمسألة الانتماء في العراق والتنوع اللي هو موجود في العراق. هناك سردية أو سرديات متنافرة أو يعني مختلفة حول مسألة الطائفية. هل هي جزء من يعني مكون أساسي من مكونات الدولة العراقية في مطلع القرن العشرين، أم أن الطائفية والتناحر ما بين المكونات بدأ في أزمنة يعني حديثة مع الاحتلال الأمريكي للعراق أو أزمة الخليج في التسعينيات وما شابه؟ أين يرى فنر الحداد المتخصص في الشأن العراقي بداية الإشكالية الطائفية في العراق؟
شكرا عزيزي. طبعا بداية تحية لك أخ ثائر، وشكرا على هذه الدعوة. يعني شوف، هي طبعا أول عثرة بالحديث عن الطائفية هو شنو تعريفنا للطائفية.
صحيح.
يعني أنت لما تسألني هل الطائفية كانت جزء متجذر من بناية الدولة وأسس الدولة بعد تأسيس الدولة بال21، يعني رأسا البال يروح شنو تعريفنا للطائفية؟ هل بالمعنى اللبناني مثلا أنه الطائفية موضوع مؤسساتي، موضوع يتعلق في بنية الحكم وبنية المؤسسات؟ إذا هذا هو القصد إذن لا، هذا شيء ما موجود بالعراق، بتاريخ العراق الحديث ما موجود قبل 2003. يعني جذور الطائفية المؤسساتية خلينا نسميها جذورها مو عميقة، ترجع لل2003. لذلك أنا أصلا مصطلح طائفية ما أستخدمه، أحاول قدر الإمكان ما أستخدمه، وتفادي هذا المصطلح أسهل بالإنجليزي sectarianism من ما هو بالعربي لأسباب لغوية. بس يعني أنا مثلا إذا تسألني العلاقات السنية الشيعية زين من بداية تأسيس الدولة إلى اليوم، يعني هذا خلينا نسميه التباين في الرؤى حول الدولة، وخلنا نقول الحس بمظلوميات طائفية أو استحقاقات طائفية، هذا شيء موجود موجود، وهذا دائما موجود
دائما، بمعنى منذ نشأة أو تأسيس الدولة العراقية الحديثة أو متى تحديدا؟ يعني لأن هناك في الأدبيات الأكاديمية في يعني كما قلنا يعني روايات مختلفة، هناك البعض من يذهب إلى بدايات القرن العشرين، وهناك من يذهب إلى انهيار الملكية وبداية الجمهورية العراقية ونشوء المؤسسات العراقية الحديثة كما نعرفها اليوم. يعني هناك أين ترى يعني حضرتك؟
لا بجايك بالحكي، لأنه هو الشيء يعني علاقات السنية الشيعية موجودة لأنه السنة والشيعة موجودين
أكيد
في طبيعة الحال. زين لنأخذ مثلا هسه لما الهوية الطائفية اكتسبت قدر سياسي، خلينا نقول أهمية سياسية، كانت هاي الأهمية السياسية تتمحور حول المظلومية والاستحقاق. مثلا على سبيل المثال أنا أقدر أعطيك أمثلة من العشرينات والثلاثينات، أدباء كتاب مؤرخين شيعة كانوا ينادون بحقوق الشيعة في حينها. زين فأنا ما أقدر من جانب ما أقدر أنكر وجود هذا الشيء. يعني مثلا عبد الرزاق الحسني اللي هو مؤرخ كبير عراقي كتب عن الأغلبية الشيعية وده يطالب باستحقاق هذه الأغلبية، ما أدري بالعشرينات أو بالثلاثينات. زين محسن أبو طبيخ كذلك أشار لهذا الموضوع. يعني عدة شخصيات من يعني رموز الحركات الوطنية العراقية أشاروا لهذا الموضوع، فما أقدر أنكر وجوده. ولكن مثل ما تفضلت حضرتك، أكو استقطاب بالسرديات، أكو اللي يقول لك الطائفية بين مزدوجين شيء ناتج عن 2003، وأكو اللي يرجع لك للعشرينات ويخلي الطائفية بين قوسين هو العنصر الأساس في بنية هذه الدولة. أنا شخصيا أرفض السرديتين، لا هو شيء اختلق هيك من فراغ بال2003، ولا هو كان العنصر الأساس في الحياة السياسية العراقية قبل 2003 وإلى تأسيس الدولة. هل 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 أكو هل هل يوجد يعني إلى وجود هذا الشيء عبر التاريخ العراقي الحديث؟ نعم موجود، ولكن السؤال هو مو إذا موجود لو لا، السؤال هو شنو صدى، يعني ما هو صدى هذا الخطاب في مثلا الثلاثينات قياسا بال2003؟ شنو مساحة يعني جمهور هذا الخطاب؟ وإلا هو الخطاب دائما موجود عزيزي،
موجود.
هذا الخطاب موجود، المتاجرة بالهوية الطائفية أو حتى المطالبة بحقوق مشروعة باسم الهوية الطائفية، هذا شيء موجود. ولكن نرجع نقول شنو صدى هاي السرديات، شنو جمهورها، شنو أهميتها السياسية؟ وإلا التاريخ العراقي الحديث من تأسيس الدولة إلى خلينا نقول على أقل تقدير إلى التسعينات، العنصر الأهم أو التيارات الأهم هي التيارات اللي شغلت الأجيال عبر الشرق الأوسط في تلك الفترة أو تلك الفترات، مناهضة الإمبريالية، الشيوعية، البعثية، القومية العربية وإلى آخره، الوطنية، هي هاي كانت التيارات المؤثرة أكثر من موضوع الهويات الطائفية. ولكن هل كان لها وجود؟ طبعا كان لها وجود، يعني هاي الشيء لا ينكر.
ولكن تقصد أنت بمعنى أنه تسييس المسألة الطائفية أتت متأخرة، يعني لأنه بما أنه يعني هي موجودة كحالة اجتماعية ثقافية، يعني مكونات موجودة في النهاية في المجتمع إن كان في العراق أو في بلدان أخرى في المنطقة العربية، ولكن تسييسها ومسألة يعني كتابة الدساتير وبنائها على 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 مسألة المكونات الطائفية الهوياتية، هذه مسألة متأخرة جدا.
بس أصحح لك شغلة واحدة، يعني جزئية مهمة، مو يعني أنا لا، لأنه تسييسه أقدر أعطيك هم أمثلة من العشرينات. مثلا حزب النهضة تأسس، نسيت اسمه، something الشرجفجي أسس حزب النهضة هذا بالعشرينات، هذا كان حزب اللي يعني أنا بالإنجليزي أسميه سكت سنتريك، بمعنى أنه يتمحور حول الهوية الطائفية الشيعية بهذا المثال. فتسييس موجود، اللي أقول لك إياه أنه مأسسة الهوية الطائفية، تذكر الدساتير مثلا، ومأسستها على الشكل اللبناني، هذا شيء يعود لل2003 مو أكثر. زين، بس حتى على موضوع التسييس أقدر أنا أعطيك أمثلة عبر التاريخ العراقي الحديث، بس أرجع أقول هذا لا يعني وجود الشيء، لا يعني أنه هذا الشيء هو شيء طاغي. يعني أنا بقراءتي أعتقد أنه هاي التيارات أو هاي التوجهات موجودة، ولكن كانت هامشية. أغلب التاريخ العراقي الحديث قلت لك على أقل تقدير إلى التسعينات كانت هامشية باعتقادي أنا، يعني موجودة ولكن هامشية.
جيد. طيب هلأ بالنسبة للأدبيات الأكاديمية، عندما تتحدث تحديدا عن علاقات السنة بالشيعة، هناك دائما في نقطة محورية كما لاحظت، يعني أنا ممكن تصحح لي، وهو أنه في الوسط الشيعي الحوزوي أو حتى يعني في أوساط النخب الشيعية في مطلع الستينات والسبعينيات، يعني ما قبل أحداث الثورة الإيرانية، هناك كان موجود، كان في وجود لسردية تقول بأنه في مظلومية شيعية منذ التأسيس، منذ تأسيس الدولة العراقية. حضرتك أشرت إلى أمثلة لمحاولات تأسيس أحزاب إلها هذا المنحى أو البعد. ليش تحديدا الستينيات والسبعينيات دائما بيكون في تركيز عليها؟ أنا يعني حسب ما قرأت، علما بأنه الحالة الشيعية بين قوسين في العراق في تلك الفترة كانت توجهاتها أيضا قومية ويسارية
وأكثر هي.
أو يمكن الأغلب
هذا كان الأكثر طبعا.
فمن وين بدأت هاي السردية؟ هل هي يعني جذورها في الأوساط الدينية يعني حصرا، أم وين تحديدا؟
والله سؤال مهم هذا. ونرجع نقول أنه أكو أمثلة يعني أقدم من الستينات، يعني هم نرجع عشرينات ثلاثينات، يعني أكو بعض الأمثلة بالعشرينات يشيرون إلى العهد العثماني وأنه الشيعة مهمشين نتيجة التركة العثمانية. هاي مثلا السردية يعني اللي هي كلش انتشرت أو انشهرت بكتابات حسن العلوي، بس هي قبلها موجودة هاي السردية أنه هاي تركة عثمانية، تهميش الشيعة هو شيء بنيوي في الدولة العراقية وأنها تركة عثمانية، شيء موجود. أقدر أعطيك أمثلة من العشرينات والثلاثينات، بس أنه ليش أنت سؤالك أنه ليش بالستينات والسبعينات انتشرت هاي السردية؟ يعني هو أنا ما أعرف والله إذا هي الستينات والسبعينات فعلا كانت فترة يعني انتشار هاي السردية، ولكن قد يكون الموضوع إلى علاقة بظهور التيارات الإسلامية الشيعية. يعني مثلا أنت بالستينات عندك حزب الدعوة موجود وشغال، ولكن للأمانة التاريخية حزب الدعوة ما بلش كحزب شيعي، يعني بلش كحزب إسلامي مكون من شيعة أو أغلبيتهم شيعة، أو بالأخير صاروا كلهم شيعة طبعا، القيادة شيعية، ولكن يعني ما كان باسم الشيعة كمطالبة بحقوق الشيعة مثلا. يعني جذور حزب الدعوة كانت مناهضة اليسار، هاي كانت جذور مثل حالهم حال الإخوان المسلمين وغيرهم. زين، يعني هاي الـ typical Islamic modernist party.
أيوة أيوة.
زين، وبعدين التوجه يعني صار البعد الطائفي أجل مرتبط بموضوع الاستحقاق والمظلومية، مظلومية نحن الأغلبية المهمشة، والاستحقاق هو كون أغلبية أنه عندنا حق حكم، وأيضا أنه فرض رؤية تقدر تسميها أحادية اللون إسلامية شيعية على يعني مستقبل البلد.
يعني هذا ما حصل لاحقا أصدق؟
لاحقا إيه. لا يعني حتى هسه بالسبعينات مثلا، سبعينات لأنه تسألك عن ذيك الفترة، يعني أنت بالسبعينات يعني الصراع مثلا بين الحزب البعث وحزب الدعوة هو صراع على طبيعة الحكم وطبيعة الدولة.
صحيح.
فكان أكو فد رؤية إسلامية شيعية متمثلة بحزب الدعوة اللي إذا تريد تفرض هاي الرؤية يعني على البلد، أنه تعتقد أنه البلد المفروض يكون توجه إسلامي،
توجه إسلامي، ولكن ليس بالضرورة توجه شيعي أو يعني ما إله الصبغة الطائفية، كان لسه في حالة تبلور يعني في بداياته. والسبب أو ما بتتفق معي يعني، لأنه الحزب الدعوي كما أشرت حضرتك أنه في بداياته كان معظم المنتسبين لحزب الدعوي أو الشخصيات البارزة كانوا هم يعني انتماءاتهم أصلا أو توجهاتهم إخوانية، أو حتى كان في منهم أعضاء في حزب التحرير الإسلامي، وكان فكرة يعني الأمة الإسلامية هي طاغية على مسألة
بالضبط
الطائفية،
مناهضة الشيوعية والتيارات اليسارية العلمانية الغربية. يعني هذا هو كان الدافع، مو المطالبة بحقوق الشيعة أو بحكم الشيعة، بس هو تحصيل حاصل راح يكون لها صبغة شيعية لأنه شيعة هم اللي قائمين على هذا البرنامج. طبعا نقطة التحول تكون 79، الثورة الإيرانية
هي نقطة التحول،
إحدى نقاط التحول خلينا نسميها، يعني محطة مهمة. أنت بالتسعة وسبعين يعني النفس الراديكالي بالتيارات الإسلامية الشيعية أكيد يعني انتعش وراء التسعة وسبعين. الفجوة بين الدولة والتيارات الإسلامية أكيد اتسعت وراء التسعة وسبعين. أنت لما عندك أحزاب، يعني أنت مثلا عندك محمد باكر الصدر مؤيد صريح للثورة الإسلامية.
صحيح.
بالنسبة للدولة طبعا هذا ما يمشي.
علما أن الصدر هو أحد الشخصيات اللي كانت يعني تصدرت المشهد في السبعينيات
وما قبل
من خلال كتاباته حول اللي هي كانت يعني تهدف أساسا لضحط يعني كل يعني الفكر اليساري اللي هو كان منتشر
يعني
تحديدا في الجنوب العراقي ايضا يعني بين النخب العراقيه الشيعيه اللي هي كانت انتماءاتها شيوعيه وماركسيه وما شابه. يعني هذا التحول في البيئه الشيعيه المثقفه من حاله اليسار والتوجه القومي العروبي الى يعني التوجه الأكثر إسلاموية راديكالية في يعني في بداية الثمانينات، يعني فعلا هذا تحول كبير يعتبر.
أكيد، بس خلي بالك شغلتين. أولا أعتقد هذا كان ظاهرة إقليمية مو بس عراقية ولا شيعية، يعني إقليمية كانت، يعني صعود التيارات الإسلامية، ضعفة التيارات اليسارية بتلك الفترة بالمنطقة بشكل عام.
صحيح،
هاي وحدة. الشغلة الثانية ترى حزب الدعوة ما كان حزب جماهيري، يعني ما كان عنده، يعني كان حزب نخبوي. فإحنا نتحدث عن تحول، أوكي أكو تحول، ولكن يعني ما أعتقد هذا التحول نقدر نقول أنه حزب الدعوة يمثل هذا التحول، أو حزب أو نلخص هذا التحول بظاهرة حزب الدعوة، لأنه حزب الدعوة كان حزب نخبوي.
هون مسألة الصدى اللي تحدثت عنها أنت في بداية الأمر، يعني صدى هذه الظواهر يعني عندما
ولكن يعني أنت عندك نفس خلينا نسميه محافظ إسلامي، يعني أكيد نرجع نقول ظاهرة إقليمية، يعني مو بس على مستوى العراق موجودة، أنه بتلك الفترة صار هذا التحول. وكنا أكيد نعرف عندنا أقارب أو أصدقاء من أجيال أكبر منا اللي كان شيوعي وصار إسلامي،
يعني وهي ظاهرة موجودة أيضا يعني في المشرق العربي بصفة عامة في ديك الفترة، يعني ما بعد النكسة
بس هاي مهمة مال حزب الدعوة، أنه ما كان حزب ما كان عنده قاعدة جماهيرية،
هاي نقطة مهمة.
أي كان حزب نخبوي، قد يكون أكو يعني إلى تعاطف في بعض الأوساط الشيعية، بس ما نقدر نقول الشيعة انتقلوا وصاروا ويا حزب الدعوة بالستينات والسبعينات مثلا، يعني هذا أعتقد يكون تبسيط لوضع هو أكثر تعقيدا من ذلك.
صحيح.
أي. والحزب الدعوة لاحقا طبعا يعني هم لعبوا على وتر، ما أريد أقول لعبوا على وتر، يعني هم تبنوا موضوع الشعور بالمظلومية الشيعية زين، اللي هي أجان تتراوح بين فترة وأخرى، يعني زين أوكي أكو شعور بالمظلومية، شنو مدى هذا الشعور؟ هل هذا مسيس أم لا؟ هل هو مثلا هذا الشعور هو الصفة الطاغية على الحس السياسي للفرد الشيعي؟ هاي تتغير بين حين
تتغير من طبعا من زمن
حسب
لزمن.
السياق حسب السياق. وأنا ما مقتنع أنه هاي كانت يعني مثلا هي الصفة الطاغية على المجتمعات الشيعية بالسبعينات، ما لا. أعتقد يعني بتقديري. بس نرجع نقول شيء موجود وتفاقم يعني بديش الفترة وما بعد،
أكيد حتى وصولا إلى الفترة الراهنة أو 2003 وما بعد. ولكن قبل الوصول إلى 2003، أين يعني شو هو دور الدولة العراقية تحديدا وسياساتها؟ لأنه دائما يكون هناك يعني الحديث دائما يطغى عليه التحليل الذي يعني يعطي أهمية كبرى للتحولات الإقليمية والثورة الإيرانية وما شابه ومفاعيل هذه الثورة على الداخل العراقي أو اللبناني، ولكن سياسات الدولة العراقية وتحديدا في ظل البعث، يعني هل كيف ساهمت أو هل ساهمت في يعني مفاقمة هذا الشعور بالمظلومية اللي تحدثت عنه وتسييسه، أو يعني أسست أو يعني ساهمت في إرساء أرضية خصبة لهذا الخطاب مثلا؟ لأنه لا شك أنه كان في سياسات في تلك الفترة كانت سياسات يعني أقل ما يقال فيها أنه غير عادل يعني.
لا أحسنت، هذا سؤال جدا مهم، وهسه كنت راح أنبهك وسبقتني أنه لازم هم يعني نخلي بنظر الاعتبار دور الدولة وطبيعة الدولة وأثر الاستبداد على العلاقات الاجتماعية. يعني إحنا لما نتحدث عن ظهور تيارات هوياتية أو تيار ينادي بحقوق الشيعة أو السنة أو غيره، الخطر هو أنه تشوف بعض الناس وبعض المحللين ياخذوه هذا على انه دليل على انقسام بالفطره كانه زين، وهو هاي طبيعه المجتمع العراقي لانه هاي التيارات موجوده وتصير مشاكل لها بعد طائفي بين حين واخر، فهم بطبيعتهم كانما هم منقسمين. انا دائما ارد على هاي اقول لا، انه نرجع نقول السياق هو اللي يحكم، وعنصر مهم هو دور الاستبداد، دور الدوله المستبده. واعتقد الاوثوريتيريانزم يعني الاستبداد في فتره البعث خاصه فاقمت هالشيء اكيد. يعني احنا كنا نحكي على حزب الدعوه بالسبعينات، كان عندك صعود راديكاليه اسلاميه عند امثال حزب الدعوه، بالمقابل طبعا تواجهها دوله مستبده تزيد بشراستها زين على قمع هذه الظاهره. فانت عندك هاي الدوامه موجوده، ضيف الى ذلك الثوره الايرانيه، ضيف الى ذلك حرب ايران. وأنا يعني في كتاباتي اللي أنا أقترحها هو أنه فترة التسعينات هي اللي خلقت هاي الأرضية الخصبة اللي تتحدث، وخاصة بعد قمع ما يسمى الانتفاضة 91 أو خلينا نسميها أحداث 91، أعتقد كان لها أثر مهم خاصة في ظل الحصار وفي ظل الفقر والصعوبات اللي واجهوها العراقيين بديش الفترة. شغلة أيضا نضيفها على موضوع الاستبداد، الاستبداد أيضا يعني كدولة في أيام صدام، طبعا أكو حديث هل كانت دولة طائفية أم لا، أنا بتقديري ما كانت دولة طائفية زين، ولكن الشعور بالتمييز الطائفي قد يولد بشكل غير مباشر. مثلا التمييز العشائري والتمييز المناطقي، يعني أنا كذا مكان طارح الفكرة أنه التمييز المناطقي هو اللي كان أهم واللي كان يعني بالواجهة، ولكن كان أحيانا يقرأ على أنه تمييز طائفي.
يعني كيف كان يترجم هذا في تحديدا في سياسات معينة أو
يعني مثلا إن كان في التوظيف أو بالترقية أو أيا كان، أو استثمار بال يعني صرف موارد
موارد وميزانيات للمحافظات،
اي المحافظة الفلانية مثلا تكون من المعززة المكرمة لأنها مقربة من صدام زين وعائلة صدام، تقرأ هذه أو الناس يعني من خارج هذه المحافظات خاصة إذا كانت من محافظة ذات أغلبية شيعية في الجنوب، يقول لك هذا التمييز لأني أنا شيعي، هو مو لأنك شيعي، لأنك من مو من المنطقة والعشائر هاي شبكة المصالح اللي تربط هاي العوائل على هرم السلطة، لأنك أنت مو جزء من هاي الشبكات، مو لأنك شيعي يعني برسي. عرفت شلون؟
يعني وكأنه العامل العشائري كمان له دور بارز في العراق، يلعب دور بارز جدا. علما أنه العشيرة في العراق أيضا هي كمكون اجتماعي أو سوسيولوجي يعني أيضا عابر للطوائف في بعض الأحيان،
في كثير من الأحيان.
أيوة.
في كثير من الأحيان. بس نرجع لأنه إحنا جبناها يعني على موضوع الاستبداد ودور الدولة. فدور الدولة هنا أنا مثلا دور الدولة يعني أثر يعني هواية أمثلة أنه الناس تشعر بمظلومية طائفية، مو بالضرورة لأنه أكو شيء طائفي بصريح العبارة، فبس ممكن يكون مثلا ناتج عن تمييز مناطقي أو تمييز عشائري.
يعني حتى يعني نستخلص ما قلنا، يعني أن الطائفية ليست متجذرة في المجتمع العراقي وليست متجذرة في بنيان الدولة العراقية، وأن هناك سياقات مختلفة يجب النظر إليها حتى نفهم يعني بروز أو صعود وهبوط المسألة الطائفية كمحرك سياسي
100%. وأضيف على ذلك إحنا يعني نتحدث عن الطائفية، طبعا الناس تستحضر الخلاف السني الشيعي. أنا أعتقد بتاريخ العراق الحديث يعني خاصة قبل 2003 ما كان أكو مشكلة بين السنة والشيعة، كان أكو مشكلة بين الدولة وجزء من الشيعة. زين،
هاي نقطة مهمة كمان،
يعني حتى بالإنجليزي يسموها سنة شيعة كونفليكت، وكأنما السنة والشيعة عندهم فد كونفليكت، هو لا، هي الكونفليكت أو النزاع بين الدولة وجزء أو تيارات معينة بالوسط الشيعي.
فأي
اجتماعيا ما أعتقد هذا كان شيء له وجود قوي قبل 2003. حتى بعد 2003 مو بهالبساطة أنه نقدر نتحدث عن فجوة اجتماعية بين السنة والشيعة اللي يعني بهاي 23 سنة باستمرار هم يعني السياق يلعب دور بأنه مدى هاي الفجوة أو حجم هاي الفجوة. وأيضا ذكرت شغلة نسيتها بسؤالك
بالنسبة لل يعني هل المسألة المتجذرة، لأنك أنت تفضلت وقلت إنه مرحلة التسعينيات كانت مفصلية، وهذا يعني أطروحة أساسية في كتابك حول الطائفية في العراق، اللي بالمناسبة ترجم للعربية في عام 2023 وصدر عن الجامعة الأمريكية في العراق.
والشكر يعود للمترجم، وطبعا للقائم على الترجمة كان دكتور حسن ناظم أيضا، فالشكر يعود لهم،
موجه له الشكر أكيد على مساهمته هذه المهمة. ففي التسعينيات اللي هي مرحلة مفصلية وصولا إلى الاحتلال الأمريكي، الغزو الأمريكي اللي تسبب في يعني ويلات للعراق على عدة مستويات، مفاعيل هذا الاحتلال والغزو على انهيار الدولة العراقية وإعادة بناء سلطة ومسألة المحاصصة، كل هذه الأمور التحولات اللي هي يعني دراماتيكية بشكل رهيب، تأثيرها على الحالة المجتمعية والسياسية في العراق، يعني أكيد نحن ندرك أنها كانت مهولة ومهمة جدا، ولكن بصفتك مؤرخ لتاريخ العراق المعاصر، يعني كيف ترى الاحتلال الأمريكي والغزو على ضوء ما قلته بالنسبة لعلاقة الدولة بالمكونات وما شابه حتى التسعينيات؟
يعني هو منين واحد يبلش؟ يعني أبسط ما يقال أنه تم إعادة بناء الدولة على أسس هوياتية بشكل صريح. يعني إحنا نقدر نتحدث عن أنه تمييز عشائر وتمييز مناطق وتمييز طائفي سابقاً، بس ما كان بهذا الشكل الصريح أولاً. ثانياً مو هو يعني بنيان الدولة بالأساس
ما كان
يعني أنه ال 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 المثال ما كان هو أنه أو نظرياً أسس الدولة ما كانت هوياتية زين، بينما بعد 2003 لا، يعني هي الهوياتية صارت أو المكوناتية صارت هي أساس الدولة. هذا شيء جديد، يعني أنت بالحالة اللبنانية يعني جذورها هو أعمق في لبنان وتعود إلى سنين الاستعمار و1800 والمتصرفية وغيرها،
المتصرفية وجبل لبنان
يعني. رحم الله والديك. بالعراق ما عندك هاي الخلفية، هي تبلش بال 2003. الأرضية الخصبة لهاي البداية بال 2003 هي التسعينات، هذا اللي أنا
هي هاي النقطة
exactly. أنا هذا الطرح اللي طرحته بكتاب الأول، وطبعا هي فترة التسعينات تبني على يعني فهي أكو تراكم تبني على شيء كان موجود مثل ما قلنا ببداية الحديث، يعني تسييس الهوية الطائفية، محاولة تسويس الهوية الطائفية، المتاجرة بالمظلومية، شيء موجود ولكن كان محدود هامشي. بالتسعينات أعتقد هذا السردية أو هذا الخطاب اكتسب أهمية سياسية أكثر، خاصة عند المغتربين، خاصة بالمهجر يعني خارج العراق. ولا ننسى أنه هم يعني
تقصد المعارضة اللي كانت معارضة سابقا بعد سقوط النظام
صار دولة،
سأصبحوا هم رجال السلطة.
فرجال السلطة إذا نجي نشوف خطابهم بالتسعينات تشوف أنه تبني الهوية الطائفية صار شيء يعني ما عليه إشكال مثل قبل. يعني قبل كان أكو في التابو على الموضوع، كان شيء مرفوض، ما يعني الواحد بكل خجل يتطرق إلى شكل من التمييز الطائفي لأنه يخشى أنه يقال عليه أنه طائفي،
أو حتى أن يصرح بانتمائه المذهبي أو الطائفي.
أي كان أكو وهاي بالمناسبة ما أعتقد كانت حالة صحية، أنا بتقديري أعتقد أنه إذا أكو حالات من التمييز الطائفي مثلا، المفروض المواطن يكون له الحق أنه يقول يابا أنه أكو أنا داعاني من تمييز طائفي، لازم هذا خطأ لازم يتعدل. نفس الشيء بالمناسبة اليوم المواطن السني العراقي لما ينادي بحقوقه كسني، أو لما يقول يابا إحنا كسنا أكو تمييز ضدنا،
أيوة.
شلون يسكتوا؟ أنت طائفي. بكل لذلك أقول لك مو حالة صحية. المهم
أيوة فهمتك.
نرجع على بس بالتسعينات لا صار صارت الهوية الطائفية شيء يعني هو أساس العمل المعارضة الأحزاب الشيعية
هي ساهمت فيه.
أي أنا أعتقد أنه بالتسعينات، وأعتقد هذا جدا واضح، وقاموا يتحدثون باسم الشيعة. أي ما كانت موجودة قبل، حتى عند الأحزاب الإسلامية الشيعية قبل التسعينات ما كانوا يتحدثون باسم الشيعة أو حقوق الشيعة، يعني إلا نادرا. التسعينات صار لا هو أساس شغلهم أنه إحنا أغلبية مظلومة، إحنا أغلبية مهمشة، وهذا خطأ تاريخي لازم نعدله، ونعدله بتمكين الشيعة، ويعني هاي بكتاباتهم بمؤتمراتهم.
يعني هي هاي الفترة، بما أنه كانت فترة إعادة هيكلة الدولة، وكأنه المكونات كلها يعني أو معظمها في هاي الحال السنة والشيعة، يعني وكأنه أصبح نوع من التخندق يعني أو الرجوع إلى الخندق الطائفي، والانطلاق منه لإعادة تشكيل هوية سياسية. هل غاب يعني فكرة الوطن العراقي ويعني الخطاب، لأنه العراق كان هو يعني أحد الدول اللي هي كانت يعني رافعة راية القومية العربية، وكانت حاضنة لتيارات يسارية وقومية عربية وكذا، وكأن كلها تبخرت في لحظة وصعد هذا الخطاب الطائفي. يعني من نحمل المسؤولية؟ الاحتلال، الفاعلين السياسيين في العراق، الدول الإقليمية وتدخلاتها، لأنه أيضا العراق أصبح ساحة للتدخلات من كل الجهات، رغم أنه بالإعلام العربي عادة التهمة تنصب في اتجاه واحد هو إيران، ولكن أنه يعني أكيد كان في تدخلات متنوعة.
يعني ردا على سؤالك all of the above، من نحمل اللوم؟ الكل، يعني كل هاي الجهات اللي عددتها، يعني منو المهندس خلف هذه النظام السياسي بالعراق؟ الأمريكان وحلفائهم العراقيين اللي هم المعارضة بالخارج، أو أغلب المعارضة بالخارج، يعني هم بنوا هذا النظام المكوناتي. المعارضة يعني أنا أقدر أقول لك في مؤتمرات المعارضة اللي أعتقد كان بفيينا وبصلاح الدين بال92 يمكن وبال95 أعتقد، يعني يمكن غلطان سنة سنتين، بس بالتسعينات طرح موضوع المكوناتية، يعني أوردي يعني مطروح كان
هذا، كان مطروح
أي موضوع المكوناتية. طبعا هم ما يقولون على شكل لبنان، ولكن عمليا على شكل لبنان، أنه باسم العدالة وباسم بناء دولة عادلة، أنه كل من يأخذ حقه، الأغلبية تأخذ الأغلبية، واللي 20% يأخذ 20%، وهكذا تقسم الدولة على الثقل السكاني المفترض لهذه المكونات.
هي المحاصصة، فكرة لبننت العملية السياسية.
وأنا أقول ثقل مفترض لأنه عمليا إحنا ما نعرف الأعداد، ما عندنا يعني إحصائية دقيقة على ثقل المكون الشيعي أو السني أو غيره. يعني الشيعة أغلبية، أوكي أغلبية 51 لو 70 لو مش قد،
غير معروف
هذا الشيء.
هاي كمان مسألة
هي، فأنت تبني نظام بالكامل على نسب مفترضة. أي
حتى اللحظة
ما نعرف، يعني ما عدنا إحصائية دقيقة، حتى تعداد سكاني، سوى تعداد سكاني السنة الفاتتة واللي قبلها ما ذكروا الهوية الطائفية بالتعداد، تسبب مشاكل هذه، لأنه أنت لما تربط الاستحقاق السياسي بالثقل الديموغرافي،
أيوة.
ما تريد، ما حد رح يتطرق لهالموضوع، خاصة الفاعل السياسي الشيعي ما يتطرق لهذا الموضوع. فأي نحمل طبعا دول الجوار ما لعب، يعني ما ماكو دولة بالمنطقة لعبت دور حميد بالعراق بعد 2003.
لا يوجد.
ما أنا بتقديري لا.
بتقديرك.
مثل ما صار بسوريا أيضا، منو لعب دور حميد يعني سوريا؟ فدول الجوار، ولكن يعني أنا أعتقد بال يعني الأساس الأمريكان والمعارضة العراقية. في ظل همينا لا ننسى السياق، في ظل تحولات التسعينات.
تحولات ما بعد سقوط المعسكر الشيوعي ودخولنا في يعني منظومة دولية جديدة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وكذا، هذا كله كان له تأثيراته طبعا على المشهد السياسي العراقي وعلى
بالعالم. يعني
بالعالم
يعني عندك ترى الخطاب الهوياتي ظاهرة أيضا عالمية كانت بالتسعينات
بعد هاي نقطة مهمة.
بعد انتهاء الحرب الباردة وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي يعني برز، وخاصة وراء حرب يوغوسلافيا برز صحيح. هذا خطاب المكون
بالضبط.
فصارت مثلا الاندستري مال 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 هيومن رايتس مال حقوق الإنسان مو ما عاد تركز على الفرد وإنما على الجماعة، والجماعة تكون إثنية أو دينية أو عرقية أو غيرها
طائفية.
فهم إلها يعني هاي التغيرات العراقية إلها علاقة أعتقد أيضا بتحولات عالمية أيضا كانت تصير. ولكن بالحالة العراقية أرجع أقول لك عندك الانتفاضة بالواحد وتسعين أو أحداث الواحد وتسعين، وعندك أثر الحصار.
أثر الحصار. الحصار كان طويل وكان
مدمر
للعراق وللمجتمع العراقي، وربما هذه كانت الغاية يعني من فرض الحصار. مسألة اللي حصلت تحديدا فيما يتعلق بصعود الطائفية كحالة سياسية في الساحة العراقية هو مسألة اجتثاث البعث، وكان يعني عنوان هذا لمقالات ودراسات وأبحاث عديدة في تلك الفترة. يعني كيف شو يعني تقييمك لسياسة اجتثاث البعث من قبل الدولة؟ لأنه الدولة هي قامت بتطبيق هذا الاجتثاث ونتائجه يعني بأبعاده المختلفة، ليس فقط بالضرورة السياسية ولكن أيضا المجتمعية. يعني كيف ساهمت هذه في ما وصل إليه العراق؟ هل كانت ضرورة للقطع مع ما كان من حالة من الطغيان كما سميتها أنت، أم هي كانت سياسات تم توظيفها كأداة لفرض حالة من يعني سلطوية جديدة؟ أو
يعني أكيد تم توظيفها لأغراض، يعني أعتقد كانت السياسة خاطئة بتطبيقها أكيد. ونقدر حتى نناقش أنه هل كانت فكرة هي بالأساس فكرة صحيحة اجتثاث البعث، أم أنت بحاجة لخبرات حزب البعث مثلا، ومنو يعني منو الدولة؟ وهنا إن كنا نتحدث عن العراق أو سوريا بعد بشار الأسد أو أي حالة انتقالية، يعني لازم نفصل بين الدولة والنظام. زين، يعني أنت عندك نظام حاكم اللي هي قد تكون عائلة حاكمة، قد يكون مثلا قلب حزب معين أو شبكة مصالح مثل ما كان موجود بالعراق. هذا شيء، حتى تدرج وياها مثلا قوات أمنية، يعني جزء من الأجهزة الأمنية وغيرها. ولكن ما الآن اجتثاث البعث يتم بطريقة يخون أو يستهدف أي عضو بالحزب. زين، ما يعني خبرات الدولة راح تروح. نرجع نقول الفرق بين نفرز بين النظام والسلطة.
صحيح.
أو أي النظام والسلطة.
يعني الرجيم والستيت.
الرجيم والستيت. exactly. زين، فالرجيم شيء، هسه الستيت أنت بحاجة للستيت.
مؤسسات الدولة.
مؤسسات الدولة. بعدين نجي على طريقة توظيف اجتثاث البعث. استخدم بطريقة سياسية مسيسة وانتقائية. وكان بها روح انتقام. في بداية الأمر كان بها روح انتقام من النخبة السياسية الجديدة، ولاحقا استخدمت لتصفية حسابات. يعني هم بصراعاتهم كل دورة انتخابية، ولحد الآن كل دورة انتخابية باسم اجتثاث البعث يتم تهميش فلان أو علان من المشاركة. تصيرها بعدها أنه عنده ماضي ويا حزب البعث ممنوع المشاركة بالانتخابات. طبعا أرجع أقول أنه هاي يتم توظيفها بشكل انتقائي وبشكل مسيس وكيعني أداة سياسية لتحييد منافسين أو لتصفية حسابات. فهذه كلها طبعا ما تساعد. نرجع على حديثنا، أنت تحكي على الطائفية وبعد 2003، يعني طبعا هذا كله عزز الشعور بأنه هاي قوة شيعية إسلامية جاية للانتقام من النظام السابق، والنظام السابق في أذهانهم مرتبط بالسنة. زين، فهاي عززت من المخاوف أنه إحنا كسنة مستهدفين من هذا من قبل هذا النظام الجديد. فأكيد يعني ساهم يعني اجتثاث البعث من الأمور اللي ساهمت، يعني بس هواي عوامل هي مو ما نقدر بس نحصل
عوامل عدة. أكيد أكيد. طيب إلى أي مدى يمكن القول بأنه السنة فقدوا السلطة بعد 2003؟ هل يعني هل هذا توصيف دقيق أم تبسيط مخل؟ يعني لأنه ما زال موجودين السنة في العملية السياسية في مؤسسات الدولة ومجلس النواب.
يعني أول ملاحظة على عبارة السنة فقدوا السلطة، أول ملاحظة هي يعني هم السنة كان السلطة بيدهم،
ما هو
أنا ككل يعني السنة لك. يعني هاي طبعا شيء يعني عبارة تبسيط. دارجة الناس تقول الحكم كان بيد السنة وهسه اليوم حكم بيد الشيعة. بس أعتقد يعني هذا يعني هاي العبارات بها ظلم على الكم السواد الأعظم من السنة ومن الشيعة. ولكن اللي نقدر نقوله أنه كان سابقا قبل 2003 كان عندك شبكة يعني علاقات القوة كانت مبنية على شبكة من العلاقات، ونرجع نقول عوائل عشائر مرتبطة بصدام وغير صدام، لها أبعاد مناطقية عشائرية حزبية غيرها، اللي كان رأس الهرم سنة. صحيح، هذا تغير طبعا بعد 2003، والآن رأس الهرم هي شبكة من العلاقات اللي يعني القوة المهيمنة عليها قوة شيعية. هذا لا يعني أنه الحكم بإيد الشيعة بمعنى أنه كل الشيعة منتفعين.
بالضبط.
والدليل على ذلك هي المظاهرات الحركة الاحتجاجية اللي صار لها سنين في المناطق الشيعية. والدليل الآخر الانقسامات العميقة بالنخبة الطبقة الحاكمة الشيعية. يعني ماكو شيء اسمه الفاعل السياسي الشيعي بالمفرد.
ده أكيد.
عندك
في حالة تنوع كبير في
تنوع وتناحر يعني وحتى التناحر. ولكن اليوم بعد 2003، اليوم مثلا 2026 صار 23 سنة على التغيير على السقوط، إذا نحاول كيف نوصف المشهد السياسي بالعراق، أكيد الفاعل السياسي الشيعي مو بالمفرد مثل ما قلنا هم على رأس الهرم. وأجان هاي يعني يحجوها بصراحة أنه الفاعل السياسي السني هو الأخ الأصغر وإحنا الأخ الأكبر، يعني يستخدمون هاي العبارات. فأكو هرمية والسنة يعني relegated تحت يعني تحت الرغبة السياسية الشيعية أو القرار السياسي الشيعي. وهنا نرجع نقول يعني الأحزاب الإسلامية الشيعية.
أيوة.
يعني أنت إذا اليوم إذا أنت حزب ليبرالي شيعي أبعد ما يمكن تكون عن السلطة،
أبعد ما تكون
ما لك مكان. يعني أنت لنفترض الليبرالي شيعي ما مرحب بيك يعني بالعملية السياسية. بينما الأحزاب اللي تأسست الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي أحزاب إسلامية شيعية تسمي نفسها أحزاب إسلامية. أنا لحد الآن يعني ما عندهم برنامج إسلامي اللي نقدر نسميه إسلامي عمليا. بس على العموم النقطة الأهم هي أنه الأحزاب السنية أو الفاعل السياسي السني اليوم خاضع للقرار الشيعي، فعنده وجود بالعملية السياسية. نعم،
خاضع بسبب التوازنات الجديدة اللي فرضت نفسها ما بعد 2003، أم بسبب أيضا أمور إقليمية أو تحولات في الإقليم يعني تعزز من الاتجاه اللي هو يعني يعطي اليد العليا للشيعة في العملية السياسية؟ أم يعني كيف تحديدا شو دور الإقليم هون؟ لأنه بالمسألة السورية أكيد كان في دور للتحولات الإقليمية ما بعد 7 أكتوبر والحرب على غزة، مفاعيل هذا رأيناها في الساحة السورية مثلا وفي لبنان. في الساحة العراقية نرى أيضا اليوم يعني في كيف أن هناك تتأثر هذه الساحة بما يحصل من حولها.
أكيد.
فكيف يعني في تهميش السنة إن صح التعبير، ولو أنه هناك تحفظ في تحليلك على هذا، على إطلاق التسميات هيك يعني بدون يعني شو هل هي نتيجة سياسات داخلية محضة أم كمان في هناك وضع إقليمي عزز هذا؟
أكيد أكو وضع إقليمي. أنا أعتقد يعني طبعا أكيد تغيير النظام بال2003 هي الخطوة الأولى، بس بعدها العراق مر بعدة حروب أهلية، وأدري العراقيين غالبا ما يتحفظون على هذا المصطلح حرب أهلية، ولكن هي كانت حروب أهلية شئنا أم أبينا. زين يعني تقدر تروح بأول مرحلة من 2005 خلينا نقول إلى 2008 2009 بعدين أجان وراء 2012 2013 وظهور داعش إلى 2017 2018 كانت حروب أهلية. نتيجة هذه الحروب الأهلية هي أنه أكو جهة طلعت منتصرة، زين، وهذه الجهة فرضت إرادتها. هاي الحروب الأهلية تم تدويلها، نجي على الدور الإقليمي. هاي الحروب الأهلية ما كانت دا تصير بمعزل عن مجريات المنطقة. فالتدخلات الإقليمية موجودة. طبعا يعني الداعم الأساس للمشروع السياسي بعد 2003 أو مشروع بناء الدولة ما بعد 2003 إيران. يعني إيران كانت داعمة طبعا، وكان أكو يعني رد فعل، ولكن بآخر المطاف القوة الدولة خلينا نسميها أو المشروع بناء الدولة ما بعد 2003 كان عندك الأحزاب العراقية الشيعية ومن تحالف معها، وكان عندك إيران وأيضا أمريكا طبعا. يعني أنت في خندق واحد إيران وأمريكا والأحزاب السياسية الشيعية في خندق واحد كانت في وقت من الأوقات، إن كان ضد داعش أو حتى أولها بال2006 و2007.
على ربما هو التقاء مصالح أكثر أكيد. من أنه يعني أنه تواجدهم في خندق واحد طبعا. هلا هذه قراءة يعني قراءات مختلفة،
ولكن لا بس يعني تلاقي مصالح 100%.
يعني الدور العربي أيضا في العراق، يعني في بعض الدول لعبت دور في اتجاه مثلا دعم قوى معينة سنية في مقابل الطرف السياسي الشيعي، هذا أيضا لعب دور في تأزيم هذا، وهذا ما زال ربما يعني ساري المفعول أو مثل ما بقوله يعني. أو كيف ترى أنت المشهد العراقي حاليا؟ لأنه حابب أنا أنه ننهي حديثنا حول المشهد العراقي في اللحظة هلأ، ما بعد 7 أكتوبر ونتائج 7 أكتوبر والحرب الإيرانية الأمريكية، يعني كل هاي تأثيرها على الساحة العراقية. أكيد. خاصة أن الساحة العراقية كانت مشتعلة في خلال الأشهر الماضية.
يعني الساحة العراقية طبعا تتأثر بمحيطها أكثر من غير أماكن. حالها حال سوريا، حالها حال لبنان، اللي هاي دول يعني ضعيفة السيادة خلينا نقول على أقل تقدير. السلطة داخل البلد مقسمة داخليا، وأيضا هاي الانقسامات الداخلية كلها بها ارتباطات خارجية. دول المنطقة يعني تلعب دور بالسياسة من أعلى درجة إلى أسفل درك بالعملية السياسية. فطبعا تتأثر يعني العراق يتأثر باللي يصير الآن في المنطقة بالحرب. خلي بس قبل ما نجي على الحرب، تحول مهم صار. احنا نتحدث عن النزاعات الطائفية بعد 2003، انا قراءتي يعني تقدر تقول اول 10-15 سنة كان هذا يعني الانقسام الطائفي الحاد، يعني كان عندك جبهات سياسية وجبهات مسلحة باسم الطائفة متحاربة. هاي الجبهات
اصبح كان في نزاعات مسلحة اكيد لفترات طويلة،
قلنا حرب اهلية. اعتقد وراء ظاهرة داعش تحول الوضع، صار اكو التوافق انه اولا هذا السيستم هو باقي، هذا السيستم موجود وباقي، ما عاد اكو قابلية لقلب السيستم او انه نرجع الى ما قبل 2003. والشغلة وجزء من هذا التوافق انه ظهرت طبقة سياسية سنية متقبلة أمر الواقع ومتقبلة فكرة أنه هم يكونون الأخ الأصغر. زين، فنخش بالعمل السياسي بالعراق، الأخ الأكبر بين قوسين هم القوى السياسية الشيعية والفاعل السياسي الشيعي، ومشكلة. فانتقل بهذه الحالة، انتقل الصراع السياسي من صراع بين المكونات إلى صراع داخل المكونات. يعني الصراعات الأهم السياسية، الصراعات الأهم من 2018 إلى اليوم هي داخل المكونات، وخاصة داخل المكون الشيعي، بما أنه هو المهيمن على العملية السياسية.
يعني هو تنافس أو حالة من المصالح المتضاربة بسبب يعني حالة يعني بالنسبة للدخول إلى الدولة ومفاصل الدولة ومؤسساتها. يعني شو بدنا بالضبط؟ هو انتقال ما بين الطائفتين أو ما بين السنة والشيعة إلى داخل المكون نفسه.
المكون. صار صراع نخبوي على تقاسم الحصص.
الحصص.
يعني اتفقنا، صار توافق أنه يابا أولا نظام مكوناتي قبلنا، آمنت بالله، وصار أيضا اتفاق أنه هذه حصتي راضي بيها، ماذا حاربك أنه أريد حصة أكبر. فصار النزاع هاي الحصة شلون أتقاسمها مع شركائي داخل، شركائي في النخبة، الفاعل السياسي السني أو الشيعي داخل المكون، شلون نتقاسم هذه هاي الحصة. فتشوف النزاع داخل المكون على شكل نخب، على شكل صراع نخبوي على المناصب وعلى يعني الحصص. أنا أعتقد هذا هو المحرك الأساس.
بس تبقى يعني هي صراعات يعني منحصرة، يعني يمكن تحت قبة البرلمان أو في تفاصيل الحياة السياسية والحزبية، على عكس الماضي يعني سنوات ما بعد الاحتلال اللي هي تطورت إلى حالة من الفوضى والحرب الأهلية.
بالتأكيد. طبعا أكو استثناء مهم وهو الأزمة اللي صارت بصيف 2022 أعتقد، من وراء الانتخابات داخل البيت الشيعي، لما الصدريين رادوا ينفردون بتشكيل حكومة أغلبية، وهذا يكون خرق طبعا صارخ ل يعني نمط الحياة السياسية بعد 2003 اللي هو الحكومات التوافقية. وهذا يعني ما نطول عليك، انتهى بصراع مسلح داخل المنطقة الخضراء، ما طول ولكن صدام، مو صراع، صدام
لبضعة أيام يمكن،
ولا يا يوم واحد،
يوم واحد
ساعات. فأي يعني جزء من هذا التوافق مثل ما قلت لك هو أنه الأطراف السياسية قبلت بالسيستم.
يعني أصبح هناك نوع من القبول والإجماع على أنه هذا النظام لابد من التعايش معه،
لابد من التعايش معه. فقلت لك جيل جديد من القادة السنة صعاد اللي متبني هاي الفكرة. والصراع قلت لك الأهم يعني صارت يعني خطوط التماس انتقلت من بين المكونات إلى
داخل المكونات.
هاي مهمة. بس ترد تسألني أيضا عن بعد 7 أكتوبر.
بالضبط، لأنه هذا ما نعيشه حاليا. صح. إحنا من مفاعيل هذه الحرب وتأثيراتها الضخمة.
يعني العراق حاليا مشلول، شلل سياسي. ماذا ذكر، صار كم شهر على إعلان نتائج الانتخابات، ولكن لحد الآن ما مشكلين حكومة. وأجان الصراع الأهم هو داخل المكون الشيعي، يعني تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء هو من حصة المكون الشيعي. فهذا الشلل يعني عند المكون الشيعي. أعتقد بما يخص الحديث عن الخطاب الطائفي هاي آخر كم سنة، أعتقد أني لا يعني دا ألاحظ أكو يعني دا يصعد الخطاب الطائفي أكثر.
فعلًا؟
أنا أعتقد يعني دا يرجع نوعًا ما، وأعتقد المحرك الأساس هو الخوف من التغيرات الإقليمية مع سقوط نظام الأسد بسوريا. ومع تراجع نفوذ إيران في المنطقة، فهذا أعتقد يولد مخاوف عند الفاعل السياسي الشيعي بشكل عام. والفاعل السياسي الشيعي المرتبط بإيران بشكل خاص، لأنه يشعر بالتهديد بالخطر. يعني أنت عندك جزء، ما أقول الكل، جزء من الطبقة السياسية الشيعية معتمدة على إيران. سقوط إيران يعني شكل خطر وجودي لها. فهذا طبعا يرفع من بارانويا هاي القوى السياسية فيرجع على الورقة الطائفية.
هلا هناك من يقول أن سقوط إيران أو يعني ممكن أن في أسوأ الأحوال يكون يشكل خطر كبير على المنطقة بأكملها أو على العراق أيضا من ضمنهم العراق، فليس بالضرورة أنه محصور بطائف معينة مثلا، هاي قراءة أيضا موجودة، ولكن وكأنه في الحالة العراقية كما في الحالة اللبنانية أن هناك غياب لي يعني ليس هناك إجماع وطني على من هو العدو ومن هو الصديق، يعني هاي أيضا إشكالية
أكيد.
ويعني نراها في من خلال النقاشات السياسية ولكن أيضا من خلال الصراع السياسي حول يعني التحالف تأسيس أو تشكيل تحالفات في الإقليم وما شابه، فهي كلها يعني ترتب على نتائج كبيرة.
أكيد.
أين ترى العراق؟ هذا سؤالي أريد أن ننهي به الحلقة، ولو أنه ممكن أن نستمر للحديث في لساعة إضافية ممكن، ولكن أين ترى العراق خلال السنوات القادمة؟ ولو أنه من الصعب طبعا وهذا يعني كمؤرخ لا تحب هذا النوع من الأسئلة، ولكن على ضوء ما يحصل حاليا في العراق، يعني هل العراق ذاهب إلى المجهول أم هناك في قوى سياسية واعية لما تريده وقادرة على أن يعني تأخذ العراق إلى مكان أفضل؟
سؤال طبعا جدا صعب.
أكيد.
يعني ما صعب التنبؤ بالمستقبل خاصة بالسياسة الحياة السياسية العراقية. أنا شخصيا أعتقد أقرب إلى المجهول من ما السيناريو الثاني اللي هو السيناريو الإيجابي، مدى أشوف بوادر مثل هذا السيناريو. أولا أنت عندك أزمة اقتصادية بمعزل عن اللي يصير، عندك أزمة اقتصادية بنيوية اللي إذا تتفاقم نتيجة الحرب القائمة الآن، عندك تداعيات الحرب، قلت لك أنا بقراءتي الحرب تزيد من الانقسامات يعني داخل العراق على مستوى النخب السياسية طبعا، وده تزيد من تخندق القوى الشيعية الإسلامية الآن. أرجع أقول لك ده يشعرون بخطر وجودي، فده تشوف يعني تخندق. فسياسيا واقتصاديا ما يعني مدى أستبشر خير من السنوات القادمة، ومدى أشوف حلول جاهزة أو حلول واضحة للتغلب على أزمات تراكمية. يعني مثلا لما نتحدث عن التحديات الاقتصادية تحديات تراكمية ما تنحل بيوم وليلة، فأنا ما مستبشر خير للأسف.
يعني الحرب الحالية هي ساهمت في يعني تعميق الأزمات اللي تحدثت عنها اللي تراكمت عبر السنوات
أكيد أكيد. وبالمناسبة يعني مو بس أنا، هواية من يعني
المراقبين
يعني المشهد العراقي صار سنين دي يقولون أنه الوضع الداخلي يعني ارتكز على فد سيستم، صار أكو سيستم، ما عاد يعني فد تهديد داخلي موجود فعلا اللي راح يرجع السيستم أو مثلا يرجع العراق إلى ما كان عليه بعد 2003، ولكن الخطر الأكبر هو الوضع الإقليمي، لأنه العراق يعني معرض لتداعيات أي أزمة تصير في دول الجوار. والآن يعني بما أنه الأزمة تخص إيران، وإيران هي يعني شو نسميها principal external يعني القوى الخارجية، هي
الداعم الأساسي أو الحليف الأساسي،
الحليف الأساسي، الدعم الأساسي على للنظام القائم الآن في العراق. بما أنه الأزمة تخص إيران بشكل خاص، يعني العراق جدا الآن
معرض للخضات أو للمقلمات. على كل حال شكرا كثير على قبولك للدعوة ومشاركتك القيمة هاي، وإن شاء الله بالمستقبل نستضيفك في حلقة قادمة يكون العراق في حال أفضل بإذن الله.
إن شاء الله. شكرا عزيزي
حبيبي، تسلم. شكرا.